الحضارة الإسلامية حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، أشادت فأبدعت للمدنية والإنسان، وأبانت عظمة الرسالة التي أتت بها إلى هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محطة أخرى وحلقة أخرى من حلقات 30 رمضان. 30 رمضان برنامج يحلل ويناقش في كل حلقة من حلقاته تاريخ حدث ارتبطت وقائعه بشهر من أشهر رمضان 30 التي اخترناها لكم على مدى 14 قرنا، بالدراسة والتحليل وبصحبة عدد من العلماء والمختصين. وفي كل واحدة من حلقات هذا البرنامج سيكون لنا وقفة مع حدث رمضاني كان له بعده في الحضارة الإسلامية والإنسانية. الملك الفرنسي لويس التاسع والملقب بالملك القديس ومعه زوجته مارغريت ينطلق بجيشه اللجب ومراكبه العديدة عبر البحر الأبيض المتوسط، معلنا بدء الحملة الصليبية السابعة لاسترداد بيت المقدس عبر مصر بالتنسيق مع البابا إنوسنت الرابع. يحتل لويس التاسع دمياط ويصل المنصورة، وهناك كان يوم النصر المنشود، حيث تلقاه أسد الله وأشبال الإسلام في ملحمة بطولية خالدة، فيمزق جيشه كل ممزق، ويقع وزوجته بأيدي المسلمين أسيرا حسيرا في رمضان. تاريخ رمضان اليوم هو المنصورة. نحن الآن في سنة 647 للهجرة، أي في سنة 1249 ميلادية. رمضان يهل هذا العام في يوم الأربعاء الثامن من شهر ديسمبر كانون الأول. نحن الآن في مدينة المنصورة، والفصل شتاء، والطقس بارد في هذا الوقت من العام في المنصورة. هذه المدينة التي بناها الملك الكامل شقيق صلاح الدين الأيوبي. الدولة العباسية في بغداد تلفظ أنفاسها الأخيرة، وآخر خلفائها المستعصم ينتظر مصيره على يد التتار الذين يهددون الدولة ويرتقبون الفرصة المواتية للانقضاض عليها. الدولة السلجوقية ضعف نفوذها وتقلص وجودها وانحصر. الدولة الأيوبية الآن في أواخر حكمها في مصر وبلاد الشام واليمن، وسلطانها هو الملك الصالح أيوب وزوجته شجرة الدر، والأمراء المماليك هم القوة الحقيقية فيها، وهم على وشك تأسيس دولتهم دولة المماليك. الصليبيون ما زالوا يحكمون ساحل بلاد الشام من طرابلس إلى غزة. الدولة المغولية في أوج قوتها واتساعها بقيادة هولاكو، وهي تحكم الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب روسيا وشمال وأواسط إيران، وهي في حالة توسع وتمدد، حيث دمرت أوكرانيا وسحقت الجيوش المجرية والبولندية والألمانية، وهي الآن تداهم الإمارات الإسلامية في آسيا وعلى وشك الانقضاض على دولة الخلافة في بغداد. بنو مرين يحكمون المغرب وهم في بداية حكمهم، ودولة الموحدين في نهايتها لصالح بني مرين. المسلمون في الأندلس تقلص وجودهم وانحصر في جنوبها، وسقطت قرطبة وبالنسيا وشاطبة وجيان بيد الأسبان، وبقيت غرناطة بيد المسلمين، وحكامها هم ملوك بني الأحمر. وقد سقطت إشبيلية درة الأندلس للتو بيد الأسبان، تبكي فرقة المسلمين وتمزقهم. الحالة العلمية في الأندلس متقدمة، معظم أهلها يقرؤون ويكتبون، في الوقت الذي كان فيه معظم أهل أوروبا لا يقرؤون ولا يكتبون. الفلسفة الإسلامية تغزو أوروبا وتدرس في أكسفورد والسوربون. في هذا الجو الحزين في الأندلس كان أهل المنصورة في مصر يصنعون النصر المجيد على الصليبيين، معلنين أن هذه الأمة ما زالت بخير، قادرة على النصر والصمود. ما تشهده أمتنا الإسلامية اليوم من هجوم متعدد الجبهات ومكائد تنخر في هيكلها ليس بالشيء الجديد عليها. الحملات الصليبية المتعددة وسنينها الطويلة هي واحدة من التحديات التي مرت وتمر وستمر على أمتنا.
الحروب الصليبية هي أطول حرب شهدها التاريخ الإنساني كحرب عالمية، استمرت من عام 1095 عندما أعلن عنها البابا أوربان الثاني في خطبته في مجمع كليرمو بفرنسا.
في عام 1009 الميلاد أمر الحاكم بأمر الله الفاطمي بحرق كنيسة القيامة ونفذها رجاله، فأثار ذلك شجون وأحزان المسيحيين المتواجدين على الأرض العربية، وأيضا أحزان إخوتهم المسيحيين في الغرب، مما دعا البابا أوربانوس الثاني إلى الدعوة إلى الدفاع عن الأماكن المقدسة المسيحية، وخاصة في مدينة القدس المقدسة بالنسبة للمسيحيين.
هذه الحروب كانت لها خطة، وهي أن تسيطر على الشرق، وكانت هناك أوضاع سياسية ممزقة في الغرب، وكانت هناك أوضاع اقتصادية متردية في الغرب، وكان الإقطاع الغربي يريد أن يفتح آفاقا جديدة يكون فيها ثروات ويبني فيها مستعمرات. يعني لم تأتي الحروب الصليبية فقط لهدف الصليب كما يقولون، وإنما جاءت لأغراض متعددة، كانت نوعا من الاحتلال، بدليل أنها اصطدمت حتى بالدولة الإمبراطورية الرومانية البيزنطية عندما تعرضت المصالح، والدولة الرومانية كانت دولة مسيحية، وبالتالي لم يكن الأمر أمر كنيسة ولا أمر بيت المقدس وما إلى ذلك. واستمرت هذه الحروب نحو قرنين ونصف، وانتهت بالحملة الصليبية الثامنة التي ذهبت إلى تونس، وقبلها كانت الحملة الصليبية السابعة وهي حملة لويس التاسع على مصر.
وظل الصليبيون يتدفقون على أرض الشام طوال قرنين تقريبا، إلى أن حررت مدينة عكا سنة 1291 من قبل الأشرف خليل ابن قلاوون. يمكن القول بأن الحروب استمرت بعد ذلك قرابة القرن، عندما أديرت من قبرص ومن رودوس إلى حد ما.
المسيحيين العرب لم يحاربوا إلى جانب المسيحيين القادمين من الغرب، وإنما وقفوا مع إخوتهم المسلمين يدافعون عن أراضيهم العربية في وجه الحملات الصليبية القادمة من الغرب.
الحروب الصليبية اسمها وظاهرها ديني، توالت على الأمة الإسلامية الواحدة تلو الأخرى، أججها وأشعل نيرانها قساوسة ورجال دين. لكن هل هذه كانت هي الحقيقة؟
الحروب الصليبية حروب دينية، بمعنى أن البابا أوربانوس الثاني هو الذي دعا لها في سنة 1095 للميلاد، نظرا لاستغاثة أبناء الشرق وخاصة المسيحيين بأن هنالك منع وصول الحجاج إلى الأماكن المقدسة بسبب سيطرة الأتراك السلاجقة على آسيا الصغرى وتهديدهم بقطع طرق الحج.
بما أن الحروب الصليبية استعارت هذا الاسم وهو الدفاع عن الصليب، إذن أخذت من حيث الشكل المسمى الديني وهو الحروب الصليبية. وتزعم الباباوات لهذه الحروب ودعوتهم لاستعادة القبر المقدس والسيطرة على مدينة القدس، سيطر على كنيسة المهد، سيطر على البلاد التي تحوي المقدسات المسيحية. التغذية إذن كانت تغذية دينية، الدوافع مختلفة،
ولكن ليست الحروب الصليبية حروبا دينية محضة، وإنما كان لها دوافعها السياسية والاقتصادية، نظرا لوجود الأمراء والملوك والإقطاعيين الذين أرادوا في ذلك الوقت أن يوسعوا دائرة نفوذهم وممتلكاتهم، فاتجهوا نحو الشرق الذي يشكل دائما علامة جذب اقتصادي وجنب نفوذ سياسي، نظرا للموقع المتوسط لهذا الشرق بين الغرب والشرق. ولكن الحروب الصليبية دعيت بهذا الاسم لنظرا لأن المحاربين كانوا يرتدون ملابسهم وعليها إشارة الصليب الحمراء.
حتى المجرمين حاولت أوروبا أن تتخلص منهم في هذه الحروب وتزجهم في أتون معارك في بلاد الشرق باسم السيد المسيح.
أثناء الحملات الصليبية طبعا جرت هنالك العديد من المجازر البشعة التي لم يكن الباباوات أو الكنيسة موافقين عليها، ولكن بين صفوف المحاربين وجد العديد من العبيد والعديد من المجرمين الذين ذهبوا مع المحاربين رغبة منهم بالحصول على حريتهم الشخصية، ونظرا لأن لهم أسبقيات قد ارتكبوا المجازر العديدة. الحروب الصليبية دينية لأن البابا قد باركها، ولكنها اقتصادية وسياسية في مجملها وفي غالبية حملاتها.
إذن هي حروب أخذت طابعا ديني وإن كانت أهدافها سياسية واقتصادية وغير ذلك.
الحملة الصليبية السابعة كانت بقيادة الملك الفرنسي لويس التاسع، حملة أعد واستعد لها الغرب الذي يدعي المسيحية. باركها البابا إنوسنت الرابع ومجمع ليون الديني. هدفها ووجهتها مصر العروبة والإسلام.
الاستعمار أدرك على مر تاريخه أن مصر هي الحلقة الرئيسية التي إذا حازها يستطيع أن يسيطر على الشرق.
وفعلا جاء سنة 647 هجرية لويس التاسع وهو رجل متعصب جدا، وأخذ 3 سنوات يعد العدة من أجل القضاء على مصر ويجهز الجيوش، ولكن المصريين والشرق كانوا قد عرفوا بخطته هذه. ولذلك هذا يؤكد أيضا سر الاهتمام بمصر، لذلك بادرت كل القوى في الشام وحتى الشعوب العربية والإسلامية بادرت لحماية مصر، وقدم إلى مصر كثير من المجاهدين، ووجهت الحملة الصليبية التاسعة بما لم تكن يعني تتوقع، ومع أنها انتصرت في المرحلة الأولى في دمياط إلا أنها بعد ذلك تعثرت من سيرها من دمياط إلى المنصورة وغرقت الغرقة الشديدة المعروفة، وأسر لويس التاسع ووضع في بيت ابن لقمان في المنصورة.
عندما جاء لويس التاسع في الحملة الصليبية كانت عينه على مصر، لأن كل الحملات فشلت في احتلال بيت المقدس طالما أن مصر تدافع عن بيت المقدس، لذلك أراد أن يحتل مصر كي يحتاز ويحوز بيت المقدس. إذن كانت مصر كما قال جمال الدين الأفغاني هي بوابة الحرمين الشريفين، وكانت عين الاستعمار عليها كي يحتل الشرق، ومن هنا كان تحريرها. وكانت معركة المنصورة التي هزمت لويس التاسع كانت معركة لا لتحرير مصر فقط، وإنما تحرير الشرق من الحروب والحملات الصليبية.
وفي مصر حدد موقع اللقاء، آلاف مؤلفة من الغزاة الطامعين وآلاف مؤلفة من أصحاب الأرض المسلمين، وللقاء أعد كلا الفريقين عدته ووضع كل منهما خطته؟
كانت الحملة الصليبية السابعة التي أعدت لكي تستكمل احتلال مصر، ولا بد أن تمر عبر مدن غريبة من البحر، بدءا بدمياط ثم مرورا بالمنصورة، وبعد ذلك تستكمل الحلقة إلى القاهرة. كانت معركة المنصورة معركة بحرية ونهرية في آن واحد، كانت معركة أبراج ومدافع، وكانت معركة مقاومة شعبية، وكانت معركة سمع فيها صيحات الله أكبر من الجانب الإسلامي، كانت معركة كتب لها أن تكون نصرا للمسلمين، لأن هناك إعداد عسكري في ضفة النهر وفي شاطئ البحر لكي يستوعب هذا الزخم الذي جاء من ناحية دمياط ليستولي على كل أرض مصر.
في المنصورة عام 1250 وإسرى معارك شرسة جدا، قتل كونت أوف أرتوا أخو لويس التاسع، ووقع لويس التاسع نفسه مع جيشه بالأسر عندما استخدم المصريون الماء فغمروا معسكر الصليبيين.
وككل قصة سابقة ولاحقة تبرز شخصيات وأسماء ورموز. في معركة المنصورة التاريخية كانت بطولات وتضحيات بل وإبداعات. في معركة المنصورة ربما لم يسطع اسم فيها مقدار ما سطع اسم امرأة.
تروي لنا كتب التاريخ أن شجرة الدر لعبت دورا مهما في درء الحملة الصليبية السابعة، والتي جاءت إلى مصر واحتلت مدينة دمياط بقيادة الملك لويس التاسع. في أثناء تلك الحملة توفي زوجها الملك الصالح نجم الدين، فقامت شجرة الدر بكل حكمة فأخفت نبأ موت زوجها عن الشعب وعن الأعداء، ثم قامت بجمع الجيش وتوحيد كلمة القادة، وسلمت قيادة الجيش لرجل اسمه فخر الدين معروف بالشجاعة والبسالة وبالحكمة، ثم حمست الجنود وأثارت فيهم حب الشهادة والرغبة في الدفاع عن وطنهم، وخرجوا لقتال الفرنسيين فهزموهم هزيمة منكرة وأسروا لويس التاسع. وقامت هي أيضا بعد أسر الملك بالمفاوضة، حيث حصلت لشعبها الذي عانى من تلك الحرب وتلك الحملة، فحصلت لهم على فدية كبيرة تعوضهم عما خسروه. لقد كانت شجرة الدر واحدة من عدة نساء في تلك المرحلة، فهناك فاطمة السلجوقية، وهناك رضية الهندية، وهناك نساء أخريات، ابنة الملك عادل صفية في حلب، كنا يقمن بدور مهم في السياسة بالمشورة وأحيانا بتولي زمام الحكم لمرحلة معينة.
كم من الهندين ترجح كفتها بكلمة أو موقف أو حتى رسالة؟ معركة المنصورة كان فيها رسالة، رسالة تتحدث عن أحد أسباب النصر والغلبة. في معركة المنصورة كان للشعب كلمة.
لم تخفي القيادة في معركة المنصورة واقع المعركة عن الشعب، حتى يكون الشعب في صورة ما يجري على أرض المعركة. ولذلك عندما أرسلت الرسائل إلى القاهرة وقرأت على الناس بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، تجاوب الناس مع هذه الدعوة والتفوا حول القيادة، وأصبح المدد مددا شعبيا مستمرا لا مددا قتاليا محترفا.
معركة المنصورة كانت وقائعها ونتائجها في منظور المؤرخين محسومة وموضع اتفاق، أما عن مسعرها الملك الفرنسي لويس التاسع ففي منظور المؤرخين اختلاف في حقيقته ودوافعه ومصيره.
لويس التاسع قاد الحملة الصليبية السابعة، وقبله فريدريك الثاني قاد الحملة الصليبية السادسة، وفريدريك الثاني أمبراطور ألمانيا هو الذي كان محروما كنسيا. أما لويس وهو الرابع من أسرة كابيه والتاسع بالنسبة لمن حمل لقب لويس في فرنسا، فقاد الحملة السابعة وقاد هذه الحملة بمباركة من البابوية ودعم من رجال اللاهوت. وهو كما ذكر مؤرخه ورفيقه جون جوانفيل الذي أرخ لحياته، جرى تطويبه قديسا بعد وفاته أمام مدينة تونس في سنة 1270. وبالنسبة للكنيسة الكاثوليكية لويس التاسع وفي الكتابات كلها دائما يؤتى على ذكره القديس لويس، ولربما لا يوجد بين الفرنسيين من الملوك من حمل لقب قديس غيره بسبب الحروب الصليبية.
الحروب الصليبية كانت وما زالت وصمة عار في جبين التاريخ، لكن الإنسانية التي جرحت بسببها وجدت في مآسي الحروب وآفاتها شمعة أنارت طريقا وعرا ينقل المعارف والحضارة بين المشرق والمغرب.
يجب أن نعترف بأن الحرب ليست بالضرورة حرب متواصلة، فعندما نقول إن الصليبيين بقوا قرنين ونصف جاثمين على صدر بعض الإمارات وفي بعض المناطق في الشرق، ليس معنى ذلك أن الحروب كانت مستعرة طيلة هذين القرنين والنصف، بل كانت هناك فترات هدنة، وكانت التجارة دائما تعمل عملها، وكان السلم يعمل عملها، وكانت الحاجة ترغم كل طرف على الاستعانة بالآخر، سواء كانت في الحاجة في الطب أو في العلوم أو ما إلى ذلك. وكان الصليبيون كأغراب يحتاجون إلى أيضا الشرق أو البلاد العربية والإسلامية في تلبية كثير من احتياجاتهم، ومن هنا وقع تواصل بين الشعوب وبين الذين استوطنوا.
مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم في هذه الحلقة من حلقات 30 رمضان مع الحملة الصليبية السابعة التي أخفى الساسة فيها نواياهم الاستعمارية الحقيقية تحت شعار الصليب ليخدعوا به السذج البسطاء. قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.